الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي من علينا بهذا الاجتماع المبارك وهذا اللقاء الطيب لنتذاكر شيئا من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الدعوة دعوة أهل السنة والجماعة، رجالها والقائمون عليها هذا هو توجههم، وهذا هو مسلكهم وسبيلهم، دعوة الناس إلى كتاب الله ليتمسكوا به، ودعوة الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعملوا بها، وأجرهم على الله سبحانه. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فكل من مسك الناس بكتاب الله، أي دعاهم إلى التمسك به والعمل به والسير عليه، فهو من المصلحين، ولن يضيع الله تعالى أجره، ولن يخيب الله تعالى سعيه، كما سار على ذلك أنبياء الله ورسول الله جل وعلا. مسكوا الناس بكتاب الله طالبين الأجر والثواب من الله سبحانه. ذكر الله تعالى جملة من الأنبياء في سورة الشعراء، ويذكر عن كل نبي أنه قال لقومه: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. لا أسألكم أجرا ولا جزاء في الحياة الدنيا، إن أجري إلا على رب العالمين. فكانت هذه الدعوة بفضل من الله تعالى وحده، سائرة على طريق الأنبياء وطريق الرسل، يعلمون الناس ابتغاء الأجر من الله. وطلب الثواب من ربهم سبحانه وتعالى لا يطلبون ذلك من الناس. أيضا دعوة صافية آمنة أمان للفرد وللمجتمع، أمان للحاكم والمحكوم، أمان للأبي والابن، أمان للزوج والزوجة، أمان للجار مع جاره، والصديق مع صديقه، والصاحب مع صاحبه. فلا يدعون إلا لمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وجميل الأقوال، فلا يدعون إلا إلى كل خير، ويحذرون من الشر أيا كان، وليسوا بمعصومين. فقد يحصل من أحدهم الخطأ، وقد يحصل من أحدهم الزلل، وليس خطأه على هذه الدعوة ولا زلله على هذا المنهج العظيم، وإنما خطأ كل إنسان على نفسه. وإلا فهذه الدعوة دعوة خير، دعوة صلاح، دعوة أمان واستقامة، دعوة ينال بها بإذن الله كل ذي حق حقه، دعوة توافق الفطرة التي فطر الله تعالى عليها الناس. فسرعان ما تصل إلى الناس إلا وأحبوها وشرحوا لها صدورهم، لأنها توافق فطرتهم التي فطرهم الله تعالى عليها. فندعو الجميع إلى التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على سبيل السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم، وندعو الجميع إلى مساندة هذه الدعوة الخيرة المباركة التي ما حلت في بلد إلا وظهر الخير في أهله. والله لا يجني الناس من هذه الدعوة السلفية إلا كل خير. الأب لا يجني من أبنائه إذا كانوا على هذا الطريق إلا برا واحتراما وطاعة في طاعة الله. الجار لا يجد من جاره إذا كان ممن يسير على هذه الدعوة إلا كل خير. الحاكم لا يجد من المحكومين إلا كل خير، والمحكومون لا يجدون من الحاكم إذا كان على ذلك إلا كل خير. وإنما حصل النقص والخلل والتقصير في أوساط الناس حين قصروا في متابعة ما جاءهم عن الله سبحانه في كتابه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية فيها أمران ونهي. أمر الله تعالى فيها بأمرين ونهى فيها عن أمر. قال الله سبحانه: وأنفقوا في سبيل الله، هذا الأمر الأول. أنفقوا في سبيل الله في وجوه الخير، فالنفقة في سبيل الله شاملة للنفقة في سبيل الجهاد، في سبيل الدعوة، في سبيل طلب العلم، في سبيل الفقراء والمساكين والمحتاجين. أنفقوا في سبيل الله، أي أنفقوا في السبيل وفي الطريق الذي يوصلكم إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني قوله وأحسنوا، أحسنوا فيما بينكم وبين الله، في عبادته، في طاعته. لا يكن أحدكم محسنا أمام الناس مسيئا فيما بينه وبين الله، بل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أي تراقبه. فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك، أي فراقب الله واعلم أنه سبحانه وتعالى يراك ومطلع عليك في سائر شؤونك. والنهي الذي ذكره الله تعالى في الآية هو قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تلقوا بأنفسكم إلى مواطن الهلاك ومواضع الهلاك، لا تسوقوا أنفسكم إلى الهلاك الذي تهلك به. وكثير من الناس يفهم هذه الآية على غير وجهها الصحيح، وقد فسرها الصحابة رضي الله عنهم بتفاسير. منهم من فسر الإلقاء بالنفس إلى التهلكة بترك النفقة في سبيل الله، كما صح عن حذيفة بن اليمان في صحيح البخاري، وجاء عن غير حذيفة رضي الله عنه من الصحابة أنهم قالوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تتركوا النفقة في سبيل الله، فإن ترك النفقة في سبيل الله هلكة. وفسرها بعض الصحابة بترك الجهاد في سبيل الله وترك الإعداد للكافرين والإقبال على أمور الدنيا من التجارات أو الزراعات أو الصناعات مع ترك العمل للآخرة، هذه هلكة. فسرها بذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وغيره من الصحابة، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بإسناد صحيح عن أسلم أبي عمران قال خرجنا من المدينة نريد القسطنطينية، والقسطنطينية هي عاصمة الروم في ذلك الزمان. خرجنا من المدينة نريد القسطنطينية، أي للغزو وللجهاد، وعلى الجماعة، أي على جماعة المسلمين، أمير عليهم عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد رضي الله عنه. قال فوصلنا إليهم، فخرج الروم من المدينة في عدد كثير وصفوا صفا وجعلوا ظهورهم إلى الحائط، أي احتموا بحصن عظيم وواجهوا المسلمين. قال فحمل رجل من المسلمين على صف العدو حتى اخترقه ودخل فيه، رجل من المسلمين دخل في صفوف الأعداء يقتل فيهم بعد أن صفوا مبارزين للمسلمين. قال فقال الناس مهمه، أي أنكروا عليه، ألقى بيده إلى التهلكة. انظر فهم الناس في ذلك الزمان أن هذا الرجل حين دخل في صف الكافرين يقتل فيهم ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب أيها الناس نحن أعلم بهذه الآية منكم. فينا نزلت هذه الآية معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الله عز وجل دينه، اجتمع بعضنا إلى بعض فقلنا إن الله قد نصر نبيه وإن الله قد أظهر الإسلام وقد كثر من يقاتل عنه، فلو رجعنا إلى مزارعنا فأصلحناها فإننا قد أهملناها، ولو رجعنا إلى أهلينا وأولادنا فإنا قد تركناهم. قال فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب فكانت التهلكة أن نرجع إلى مزارعنا فنصلحها وأن نقيم في أهلينا وأولادنا وأن نترك الجهاد في سبيل الله. قال أسلم أبو عمران فلم يزل أبو أيوب رضي الله عنه يقاتل حتى قتل بالقسطنطينية ودفن هناك. فانظر إلى هذا الفهم من الصحابة رضي الله عنهم وكيف فسر الآية بسبب نزولها أن الله أنزل هذه الآية في هذا الحال وفي هذا الشأن، حين هموا أن يرجعوا إلى المزارعة وإلى الزراعة وإلى إصلاح هذه البساتين وإلى إصلاح هذه المزارع وأن يتركوا قتال الكافرين وأن يتركوا النفقة في سبيل الله وأن يتركوا الإعداد للجهاد. قد يقول قائل إذن كيف يكون هذا الأمر تهلكة؟ من أي وجه يكون هذا الأمر هلاكا؟ والجواب أنه إذا أقبل الناس على مزارعهم وعلى تجاراتهم وعلى أموالهم وجمعوا المال وتمسكوا به وتركوا الإعداد في سبيل الله وتركوا الجهاد في سبيل الله، صاروا ضعفاء، لم يعدوا شيئا ولم يهيئوا شيئا ولم يقاتلوا عدوا، فإذا أتاهم العدو أتاهم في حال ضعف أتاهم في حال وهن فأهلكهم ومزقهم. فكان الإقبال على الدنيا وكان الميل إلى الدنيا عين الهلكة وهلكة أيضا في الآخرة، هلكة لأنه يؤدي إلى نسيان عبادة الله إلى نسيان طاعة الله، ومن نسي كذلك هلك في الدار الآخرة. ولذا جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذا تبايعتم بالعينة وهي نوع من أنواع الربا، مما فسرت به العينة أن يشتري الإنسان السلعة شراء صوريا لا يريد شراءها ولا وليس له نية في شراء هذه السلعة، وإنما يأتيه بعض الناس يقول له أطلب منك دينا مثلا 100,000، لماذا؟ قال أريد أن أشتري حاجة كذا وكذا. فإذا أعطاه 100,000 دينا وطلب منه قضاء بأكثر كان ربا صريحا، ولكنه يحتال يقول أنا أشتري لك تلك السلعة، فيذهب يشتريها 100,000 نقدا ثم يبيعها لهذا الذي يريدها بمئة وعشرين ألفا وليس له نية في شراء هذه السلعة ولا يريدها وليس له قصد فيها وإنما يشتريها لأجل أن يكتب على هذا الذي أعطاه إياها سعرا أو ثمنا زائدا. هذه العينة فاشية بين المسلمين، بل فتحت لها مؤسسات، فتحت لها مؤسسات تدعو للمعاملة بها. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، أي أقبلتم على مزارعكم، غفلتم عن عبادة الله، غفلتم عن طاعة الله، غفلتم عن الإعداد في سبيل الله، غفلتم عن جهاد أعدائكم من الكافرين والمنافقين، رضيتم بالزرع، اتبعتم أذناب البقر لأجل الحرث بها، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا. والذل سبيل الهلاك، لا ينزع عنكم هذا الذل حتى تراجعوا دينكم. جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه رأى سكة وآلة من آلة الحرث، آلة من آلة الحرث والزراعة، فقال أبو أيوب: ما دخلت هذه بيت قوم إلا أدخله الله الذل، ما دخلت هذه بيت قوم إلا أدخله الله الذل. والمراد ليس في تحذير من الزراعة أو الاكتساب بها، ولكن المراد ذم، ولكن المراد ذم من ينشغل بهذه الزراعة أو التجارة أو الصناعة عما خلقه الله تعالى له من عبادته وطاعته والجهاد في سبيله. وإذا أصابه الذل ودخله الذل كان هذا الذل مؤذنا بهلكته، مؤذنا بضعفه، مؤذنا بوهنه وخوره. فالتعلق بالدنيا أيها الناس هلكة، حب الدنيا، الميل إليها، الحرص عليها هلكة، والله هلكة، تهلك دنيا العبد ودينه، تهلك دنياه بأن تجعله ذليلا يتسلط عليه عدوه فيهلك فيه، تهلك دينه لأنه إذا تعلق بالدنيا غفل عن الدين، إذا تعلق بالدنيا قصر في أمر الدين، بل ربما ضيع أمر الدين، وإذا كان كذلك هلك. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح البحرين، فتحت في زمنه، فجعل أميرا عليهم العلاء الحضرمي رضي الله عنه، وفرض عليهم الجزية، كانوا مجوسا، ثم بعث أبا عبيدة مرة من المرات يأتي بجزية البحرين، والجزية ما يدفعه الكفار كالزكاة، فالزكاة على المسلمين والجزية على الكافرين، ويعيشون في تأمين المسلمين. فرض عليهم الجزية، فأرسل أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه يأتي بجزية البحرين، فوصل أبو عبيدة بمال كثير من البحرين، فسمع الأنصار بوصول أبي عبيدة بمال كثير من البحرين، فصلوا صلاة الفجر، حضروا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فلما صلى الفجر انصرف إلى بيته فتعرضوا له، أي وقفوا أمامه، وكانوا قد نزلوا من سائر قرى الأنصار. فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام تبسم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بمال من البحرين؟ قالوا نعم يا رسول الله سمعنا بذلك. قال أبشروا وأملوا ما يسركم، أبشروا وأملوا ما يسركم، سأعطيكم من هذا المال، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتهم. والله ما الفقر أخشى عليكم، لا أخشى عليكم الفقر ولا أخاف عليكم الفقر، فستأتيكم الدنيا وتصب عليكم ويفتح عليكم من كنوزها، ولكني أخشى عليكم هذه الحال، أخشى أن تبسط الدنيا، أخشى أن تتوسع الدنيا عليكم، أخشى أن تكثر الدنيا في أيديكم فيحصل بينكم التنافس ويحصل بينكم المخاصمة ويحصل بينكم المقاتلة من أجل الحياة الدنيا فتهلكون كما هلك من كان قبلكم. الدنيا أهلكت أمما، وهذا والله ما نلمسه، أن الناس إذا كانوا في عافية من الدنيا، إذا كانوا في قلة من الدنيا، كانوا متحابين، كانوا مجتمعين، كانوا متآخين. فإذا كثرت الدنيا في أيديهم وبسطت الدنيا عندهم تنافسوا، تنافسوا على الأموال، تنافسوا على المناصب، تنافسوا على المسؤوليات، فتقاتلوا فيما بينهم، فيؤدي بهم هذا الحال إلى الهلكة والعياذ بالله. الدنيا هلكة أيها الناس، التوسع فيها هلكة، والتعلق بها هلكة، والجري وراءها هلكة، تهلك الناس في أمر دنياهم وتهلكهم في أمر دينهم، تهلك الدين وتهلك الدنيا. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: يحسر الفرات عن جبل من ذهب، جبل من ذهب، فتقتتل عليه طائفتان لا يأخذ أحد منهم منه شيئا، جبل من الذهب فيفتنون به ويتقاتلون عليه فيهلك بعضهم بعضا ولا يصيب أحد منهم شيئا من ذلك المال. هلك. جاء في سنن ابن ماجه بسند صحيح أو حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا قعودا نتذاكر الفقر ونتخوفه، يتذاكرون أمر الفقر ويخافون أن يحل بهم وأن يكونوا كذلك. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما الذي تذاكرون؟ قال فأخبرناه فقال: الفقر تخافون، الفقر تخافون، والله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، والله لتصبن عليكم الدنيا صبا، تكثر في أيديكم، تصب عليكم صبا حتى تكون سببا في زيغ قلوبكم حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، تهلك الدين كما تهلك الدنيا تهلك الدين، تزيغ القلوب، تغير القلوب عن تمسكها واستقامتها وثباتها على دين الله. كم من قلب ضعيف فتن كم من قلب ضعيف انحرف، كم من قلب ضعيف أفسد صاحبه دينه ودنياه بميله إلى الحياة الدنيا، ميله إلى حطامها، ميله إلى زينتها وزخرفها. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. جاء في مسند أحمد: بعرض من الدنيا قليل. يبيع الدين في الصباح مؤمن من المؤمنين، لا يأتي عليه المساء إلا وهو كافر، أو في المساء مؤمن فلا يصبح عليه الصباح إلا وهو من الكافرين. والسبب في ذلك أنه يبيع دينه بمتاع من متاع الدنيا، يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا قليل، عرض من الدنيا قليل. فإذا محبة الدنيا، التنافس عليها، تعليق القلوب بها سبب للزيغ، سبب للانحراف، يهلك دين العبد ويهلك دنياه، يهلك دينه ويهلك دنياه، تفسد عليه حتى أموره في الحياة الدنيا، حتى أيسر الأمور في الحياة الدنيا تهلك عليه، ولا يستطيع أن يقوم بها ولا أن يزاولها كما ينبغي، لما قد سلط عليه من الشقاء والتعاسة بميله إلى الحياة الدنيا. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. انظر إلى هذا الخبر الذي هو خبر أو دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو على الذي يميل إلى الدنيا أو يخبر بذلك خبرا، وهو أبلغ، أي أنه أمر متحقق لا شك فيه أن عبد الدنيا تعيس. ومن هو عبد الدنيا؟ عبد الدينار، الدينار من الذهب، عبد الدرهم وهو من الفضة، عبد القطيفة وهي الفراش، عبد الخميصة وهي اللباس والثياب. ويكون الإنسان عبدا لذلك إذا علق بها قلبه من دون الله، إذا شغلته هذه الأمور عما خلقه الله تعالى له ضيع عمره، ترك طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى لأجل أن ينال هذه الدنيا، يصير عبدا لها، يصير عبدا لدينار، يصير عبدا لدرهم، يصير عبدا لفراش، أو يصير عبدا للباس وثياب. إذا صارت النفس متعلقة بذلك وعاملة من أجله وضيعت طاعة الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حال هذا: تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. تعس وانتكس، التعاسة خلاف السعادة. التعاسة بمعنى الشقاوة، بمعنى الهلاك، بمعنى ضياع الأمر وانفراطه على صاحبه. تعيس وانتكس، تنتكس عليه أمور حياته، تتقلب عليه، لا تستقيم له ولا تثبت له ولا تصلح له، حتى إنه يريد أن يعالج بعض أموره، يريد أن يزاول بعض أموره اليسيرة فلا يستطيع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا شيك فلا انتقش. إذا أصابته شوكة لا ينتقش منها، لا يستطيع نقش هذه الشوكة ولا إبعادها ولا إزالتها، لأنه تعيس، لأن أموره قد انتكست عليه وتقلبت عليه، فلم تستقم له على حال ولم تصلح له على طريقة مستقيمة، هلكت دنياه، فسدت أحواله، أهلك دينه، حتى صار عبدا لهذه الأمور. التعلق بالدنيا هلكه، تعاسه، انتكاس للأمور. جاء في مسند الأحمد، في مسند أحمد وسنن الترمذي وغيرهم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. والله إن هذا الحديث عبرة. من كانت الآخرة همه، همه الدار الآخرة، همه طاعة الله، همه عبادة الله، همه العلم، همه التعليم، همه نشر الدين بين الناس، همه صلاح المجتمعات واستقامتها على طاعة الله. من كانت الآخرة همه، همه كيف ينجو في قبره، همه كيف يكون يوم القيامة، كيف يكون في أرض المحشر، كيف يكون على الصراط، كيف يكون عند الميزان، كيف يكون عند الحساب والجزاء، أهو من أهل الجنة أو من أهل النار؟ هذا همه، هذا الأمر الذي شغل باله، هذا الأمر الذي يعمل من أجله. من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله، أموره تجتمع، لا يكون مشتت البال، لا يكون مفرق الأفكار، بل يكون شمله مجتمعا، ويكون فكره متحدا مستقيما. وجعل غناه في قلبه، يجعل الله تعالى له غنى في قلبه، والغنى غنى القلب، وأما ما في اليد فوالله لأن يجتمع للإنسان أودية من الذهب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شبع، ما شبع، لو أن لابن آدم واديا من ذهب، وادي من ذهب، والوادي معلوم أنه يسيل فيه الماء، أي ولو كان هذا الذهب يسيل سيلا، لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى واديا ثانيا، ولو كان له واد ثان لتمنى واديا ثالثا، ولن يملأ جوف ابن آدم إلا التراب إذا وضع في قبره. فما في اليد لا تمتلئ منه اليد وإن كثر، ولكن الغنى غنى القلب. فهذا الذي يكون نيته الآخرة يجازيه الله تعالى أن يجعل قلبه غنيا، فليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى القلب، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الغنى عن كثرة العرض ولا عن كثرة ما بيد الإنسان، ولكن الغنى غنى القلب. وجعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. انظر هذا الذي يكون الآخرة همه، يكون همه الآخرة تأتيه الدنيا، هو يبتعد منها وهي تتبعه، هو لا يريدها وهي تأتيه. ومن كانت الدنيا نيته يعمل لأجل الدنيا، أعماله لأجل الدنيا، طاعاته لأجل الدنيا، تفكيره لأجل الدنيا، سعيه وجهده لأجل الدنيا، كل همه الدنيا. ومن كانت الدنيا نيته فرق الله شمله، يكون مشتت البال، مشتت الأفكار، مفرق الشمل، لا يجتمع عليه أمر ولا رأي، حتى تجده مفرقا في بيته مع زوجته مع أولاده مع جيرانه مع أصحابه، مشتت الشمل. شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، يعاقبه الله بالفقر، لا يرى إلا الفقر، مهما جمع مهما كسب مهما ادخر الفقر بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، لا يصل إلا أمر قدره الله له. بعد هذا الجهد، بعد هذا السعي، بعد هذا الحرص، بعد هذا التعب، لا يصل إليه إلا شيء قد كتبه الله له قبل أن يخلقه، قبل أن يخلقه وقبل أن يوجده. فالدنيا التعلق بها والميل إليه إفساد للحياة، هلكة، ضياع للأمر، تشتت للفكر، فقر مرسوم بين العينين لا يفارق ذلك ولا يزول عنه. أيها الناس، إن أمما أهلكها الله تعالى لما تعلقت بهذه الحياة الدنيا، أمم لسنا أمامهم شيئا، ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من قرن، ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، السماء مدرار بالأمطار، والأنهار جارية من بين بيوتهم وخلال مزارعهم، مكن الله لهم في الأرض ما لم يمكن لهذه الأمة. أين مآلهم؟ أين أمورهم؟ هلكوا. انظر ما ذكر الله عن قوم عاد، وما ذكره الله عن ثمود، وما ذكره الله تعالى عن قوم نوح وعن غيرهم ممن كانوا عتاة جبابرة متمكنين في هذه الأرض، متمكنين في هذه الأرض بكل وجوه التمكن. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذين طغوا في إرم ذات العماد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. انظر كيف صنع الله تعالى بهم وكيف أهلكهم الله جل وعلا بعد أن كانوا متمكنين في هذه الأرض مستقرين فيها. قال لهم نبيهم هود عليه الصلاة والسلام أتبنون بكل ريع آية تعبثون، آية يبنون البناء يصير آية من الآيات لعظمته وقوته. فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. قال الله فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. كانوا على قوة وتمكين في هذه الأرض، كانوا على أموال كثيرة وأموال طائلة وقوة وعتاد، فلم يغني عنهم ذلك شيئا لما تعلقوا بهذه الحياة الدنيا. فيا أيها الناس، لا نعلق القلوب بهذه الحياة، فإن تعليق القلوب بالحياة الدنيا ومتاعها هلاك، والله إنه هلاك، هلاك يهلك به العبد أمر دينه ويهلك به أمر دنياه، فساد يفسد به أمر دينه وأمر دنياه. كم من الناس الآن تنازل عن كثير من أمور دينه لبعض العطايا اليسيرة من الكافرين، تأتي عبر منظمات أو عبر إغاثات من أناس يريدون به الشر، فأخرجت النساء واختلطت بالرجال وحصل لها التصوير وحصل الكذب وتمجيد الكافرين بشيء من الدنيا. كم من أناس ترفضوا وتابعوا الرافضة واعتقدوا عقائدهم الكفرية بسبب إغراءات من أموال أغروهم بها. كم من أناس تركوا استقامتهم وما كانوا عليه من الصراط المستقيم وما كانوا عليه من التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لأجل شيء من العطاء الدنيوي الذي غرهم به بعض الناس وأعطاهم إياه طائفة من الناس. كم من أمم أهلكها الله سبحانه لما مالت إلى الحياة الدنيا وتركت العمل لأجل الدار الآخرة. فلتكن نياتنا وأعمالنا وأقوالنا والذي يحركنا هو الدار الآخرة، والله إننا قادمون على أمور شديدة تحتاج منا إلى عمل، وألا نعلق القلوب بالحياة الدنيا، ألا نعلق القلوب بالحياة الدنيا ولا نميل إلى دعتها أو إلى راحتها أو إلى سكونها ونغفل عن الدار الآخرة. والله إن على الإنسان مواقف صعبة تحتاج منه إلى ألا يعلق قلبه بهذه الحياة. كان أبو ذر رضي الله عنه قليل المتاع قليل الزاد، كما هو مشهور عنه رضي الله عنه، كان من أزهد الصحابة. فقيل له في ذلك في قلة متاعه وقلة ما هو في من أمر الدنيا، قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من ورائكم عقبة كؤودا، أي صعبة الطلوع شديدة، إن من ورائكم عقبة كؤودا لا يجاوزها المثقلون، فأنا أريد أن أتخفف لتلك العقبة. عقبة كؤود صعبة السير، صعب السير فيها ومجاوزتها لا يجوزها المثقلون. قال أبو ذر: أريد أن أتخفف لتلك العقبة. كان الربيع بن خثيم كما ذكر عنه رحمه الله كان يجهد نفسه في الطاعة، كثير الطاعة كثير العبادة حتى يتعب، فقال له بعض أصحابه: أتعبت نفسك، أتعبت نفسك. قال: راحتها أريد، راحتها أريد، فمن أتعب نفسه اليوم ارتاحت غدا، من أتعب نفسه في هذه الحياة الدنيا ارتاحت في الدار الآخرة. وانظر إلى هذا الكلام من هذا الرجل العاقل من أسلافنا الصالحين، لما قيل له: أتعبت نفسك؟ قال: راحتها أريد. فمن أتعب نفسه في الحياة الدنيا في طاعة الله إنما يتعبها لراحتها، من أتعب نفسه في هذه الحياة الدنيا في عبادة الله والمسارعة إلى مرضاته إنما يتعبها لراحتها وسكونها وهناءة عيشها في الدار الآخرة. فعلينا جميعا ألا نعلق القلوب بهذه الحياة، ألا نعلق القلوب بمتاع الحياة الدنيا وزينتها وزخرفها ولهوها، فالله تعالى أخبر أنها لعب، أنها لهو، أنها زينة. كيف نعلق قلوبنا بشيء هو لعب؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخر الآية، إلى آخر الآيات. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. فعلى ما نضيع الحياة، نضيع الأعمار، نضيع الأوقات بتعليق القلوب بشيء هو لعب، بشيء هو لهو، بشيء لا يغني عن الإنسان شيئا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فلتكن أعمالنا وأقوالنا وسعينا للدار الآخرة، فبذلك السعادة وبذلك النجاة من الهلكة في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر إخواننا الذين يقاتلون الرافضة الحوثيين، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أيدهم بنصرك. اللهم اربط على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن يدفع بهم. اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم ردهم على أعقابهم خاسرين. والحمد لله رب العالمين.